أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء يتصور على وجوه. من المسائل التي تتناسب مع الأبحاث المتعلقة بشروط العوضين مسائل بيع الجملة، وذلك لأن الجملة والمقصود بها النوع والجنس المجتمع من أجزاء معينة ومتعددة. تارة يتعلق البيع بها بجملتها، ولا إشكال حينئذ في الصحة مع معلومية المقدار وأمثال ذلك من الشروط، كما لو اشترى كل هذه الكمية أو كل هذه الجملة. وتارة يتعلق البيع بجزء منها، ومحل البحث هو هذه الصورة، وهي ما إذا تعلق البيع بجزء من جملة، فإن الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة. الوجه الأول أن يباع جزء منها يقدر بمثل الصاع من الصبرة، أو العبد من العبدين، أو الذراع من الكرباس وأمثال ذلك، ولا ينبغي الإشكال في صحة هذه الصورة، سواء كانت الأجزاء متفقة القيمة أو مختلفة القيمة، وكانت الصيعان في الصبرة مجتمعة أو متفرقة، وكان مقدار الجملة معلوم أو مجهول، فإنه على كل هذه التقادير يحكم بالصحة، وذلك لأن المفروض أن التعبير في مقام إنشاء البيع بمثل الصاع يراد به كسر معين نسبته إلى الجملة، نسبة الصاع إلى المجموع، فهو وإن لم يعلم ما هو مقدار المجموع إلا أن المبيع معلوم وهو مقدار الصاع، فإذا كان هذا معلوما فالبيع صحيح ولا إشكال فيه. نعم، استشكل العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة في بيع العبد من العبدين، بيع عبد من عبدين، وإرادة هذه الصورة التي هي صورة الكسر المشاع المعبر عنه بالصاع من الصبرة أو العبد من العبدين، ولعل وجه استشكال العلامة رحمه الله تعالى أن العبد هو عنوان لذات خاصة لا تتحصل بضم النصفين من العينين، بمعنى نصف هذه العين ونصف هذه العين لا يساويان عبدا، وإنما هما نصفان لعبدين. لعل يعني استشكال العلامة ناشئ من أن العبد لا ينصرف إلى إرادة هذه الصورة، لكن ليس الكلام في مقام الإثبات، وإنما الكلام في مقام الثبوت، بمعنى أنه لو علمنا أنه أراد عندما قال أبيعك عبدا من عبدين أراد نصف العبدين، هل هذا صحيح؟ نعم، لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك. الصورة الثانية أن يتعلق البيع بفرد من هذه الأفراد لكن لا بعينه. بيان ذلك أن الفرد هو عبارة عن الكل المتخصص بخصوصية جزئية في الخارج، فتارة يتعلق البيع بهذه العين الجزئية المتشخصة ولا كلام حينئذ، وتارة يتعلق البيع بالكل وسيأتي الكلام فيه، وتارة يتعلق البيع بفرد مردد بين الأفراد، وهذا الفرد يشابه الجزئي في تشخصه ويشابه الكلي في تردده بين الأفراد، فكما أن الكلي ينطبق على جميع هذه الأفراد بنحو البدل، كذلك هذا الفرد ينطبق على جميع الأفراد بنحو البدل. وقد توقف بعض الأعلام في بيع الجزء في هذه الصورة، ولكن التفصيل أنه إذا كانت الأفراد متساوية فينبغي الحكم بالصحة لعدم لزوم الغرر، وأما إذا كانت الأفراد مختلفة القيمة فربما يستشكل في البيع حينئذ لأربعة أمور. الأمر الأول للجهالة، وذلك لأن المشتري يجهل ما يحصل في يده من أحد الفردين، وذلك لأن المفروض اختلاف الأفراد في القيمة، فلعل الحاصل فيما بعد هو هذا العبد ولعل الحاصل العبد الآخر، فهو يجهل ما سيحصل عليه في المستقبل، وعليه ينبغي الحكم بالبطلان لأنه من البيع مع الجهالة. الوجه الثاني المقتضي للبطلان هو الإبهام، وذلك لأن المبيع مبهم مردد بين هذين الأمرين. الأمر الثالث الغرر، لاختلاف قيمة العبدين، وهو لا يستحق إلا أحدهما بعينه. الأمر الرابع أن أحدهما المتصور بنحو الفرد المنتشر لا وجود له حتى تتعلق به الملكية. طبعا هذه الإشكالات الأربعة أوردت في صورة اختلاف قيم الأفراد واختلافها في الصفات النوعية التي تتعلق بها الرهبات. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذه الوجوه. أما الوجه الأول وهو الجهالة، فيمكن رده بمنع كلتا المقدمتين، منع حصول الجهالة من ناحية الصغرى، ومنع مانعية الجهالة من الصحة من ناحية الكبرى، بمعنى أن الجهالة المعتبرة هي الجهالة في المبيع، والمفروض أن المشتري يعلم كلا الفردين ويعرف كلا الفردين، فهو لا يجهل هذا الفرد ولا يجهل هذا الفرد. غاية الأمر أنه يجهل ما سينطبق عليه المبيع في المستقبل، فإن أريد بالجهالة جهالة الفردين فهذا غير متحقق، وإن أريد بالجهالة جهالة المبيع فهي وإن كانت مسلمة لأنه لا دليل على مبطليتها. إذن لا الجهالة متحققة ولا الجهالة مبطلة، الصغرى ممنوعة والكبرى ممنوعة. وأما إشكال الإبهام فكذلك، لأن الإبهام إنما هو في طرف المبيع ولا دليل على مبطليته، ما دام كلا الفردين أو الأفراد معروفة. نحن لا نتكلم عن بيع جام فرد مردد بين مجهول ومعلوم، بل نتكلم عن بيع فرد مردد بين معلوم ومعلوم. نعم، يظهر من بعض العبارات أن الجهالة أو الإبهام مانع، ولكن فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. بل إن الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتبه عمل بالرواية التي رويت فيما إذا بيع أحد العبدين، فلم يمنع من العمل بها، ولكنه اقتصر على موردها، وعليه فإنه لا يظهر وجه صحيح لمانعية هذين الوجهين. وأما الثالث وهو الغرار فيرده أن المفروض في المقام، وإن كان هو اختلاف الأفراد من حيث القيمة والصفات النوعية التي مورد الكلام هو ما إذا اتفقت الأفراد في القيمة والصفات النوعية ومع اتفاقها فلا غرر، لأنه سواء انطبق المبيع على هذا الفرد أو انطبق على الفرد الآخر فإن الصفات النوعية متفقة والقيمة واحدة في الاثنين، إذن لا يلزم الغرر ولا الخطر في المقام. احنا عبرنا طبعا باختلاف الأفراد، هنا ينبغي أن ننبه إلى أن الكلام مع صورة اتفاق الأفراد في القيمة. وعليه فلا يلزم الغرر في المقام. وعبارة صاحب الإيضاح على الله مقامه الشريف أن العبارة عبارة البائع والمشتري إذا ترددت بين حمل المبيع على الكل أو على الإشاعة، رجح الحمل على الإشاعة لأن الكل حمله على الكل يلازم الغرار، سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه العبارة محل مناقشة ليست مقبولة. هذا وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز الإسلاف في مثل هذه الصورة، مع أن الانضباط في باب السلام آكد منه فيما نحن فيه. فإذا جاز السلام في مثل العبد من العبدين جاز ذلك فيما نحن فيه بالأولوية. أما الوجه الرابع الذي ذكر وخلاصته أن أحد العبدين أو أن أحد هذين الشيئين أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج، إذا أريد به الفرد المنتشر المردد بين الأفراد بحيث يكون متعلق المبيع الجامع المتخصص بالخصوصية، لكن تلك الخصوصية مرددة واقعا وفي علم الله بين هذه الأفراد، بحيث تقوم بهذه الخصوصية بكل خصوصية من خصوصيات أفراد موجودة خارجا. الوجه الرابع كان مبنيا على نكتة أن الملكية عرض يحتاج إلى محل، والفرد المردد لا يوجد في الخارج لأن كل ما يوجد في الخارج هو متشخص، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ومن الواضح أن التشخص ينافي التردد، فإذا لم يكن المعروض موجودا فالعرض لا وجود له، إذن الملكية لا تقوم بمثل هذا الجامع انتزاعي. الشيخ رحمه الله تعالى يمنع هذا الكلام ويقول أن الملكية ليست من الصفات المتأصلة التي تحتاج إلى موضوع متأصل في الخارج، بل الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشارع في مورد معين، وليس من صفة وجودية كالسواد والبياض وما أشبههما حتى نشترط حصول الموضوع في الخارج لتحصل مثل هذه الأعراض، بل هو أمر اعتباري. وكما يمكن اعتبار الأمر الاعتباري في الموضوع الخارجي، كذلك يمكن اعتبار الأمر الاعتباري في الموضوع الاعتباري كما فيما نحن فيه. كيف قد ورد عن الشارع صحة جعل الكلي ثمنا، وصحة جعل الكلي صداقا، وصحة الوصية بأحد الشيئين وأمثال ذلك؟ فهذه الأمور كلها تدل على أن الآثار المعتبرة في باب التعاملات ليست لا يشترط فيها أكثر من هذا المقدار وهو الاعتبار. لذلك يميل الشيخ إلى القول بأن هذه الصورة الثالثة لا بأس الصورة الثانية لا بأس بصحتها حسب القواعد، إلا أن يقوم الإجماع على الحكم بالبطلان فيها. لذلك يستحسن عبارة صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه التي استند فيها في الحكم بالبطلان إلى فهم الأصحاب. أي إلى هنا تحصل عندنا صورتان. الصورة الأولى هي صورة الإشاعة عندما يقول أبيعك صاعا من صبرة، وقلنا أن هذه الصورة يراد بها الكسر المشاع المعبر عنه بالصاع، وصورة بيع الفرد المنتشر، وحكم الصورة الأولى الصحة وحكم الصورة الثانية البطلان. فلو وقع البيع وتردد، يعني اختلف البائع والمشتري في المراد، أحدهما قال أردت الكسر المشاع والآخر قال أردت الفرد المنتشر، فإن لم يكن هناك قرينة حمل العقد على ما مدعى الصحة، على من يد قول من يدعي الصحة، لأن قوله يوافق الأصل. هذا إن لم يقع النزاع فيما يستظهر من العبارة، وإلا تبع ظاهر تلك العبارة، فمن وافق قوله الظاهر حمل الكلام على دعواه، ومن خالف كلامه الظاهر طلب هو بالبينة. هذه هاتان صورتان. الصورة الثالثة من وجوه بعض بيع البعض من الكل يميل إلى أن مقتضى القواعد الصحة، ولكن كأنه يميل إلى الأخذ بقول الأصحاب من باب إجماعهم أو شهرة عندهم على البطلان. الصورة الثالثة أن يكون المبيع كليا، وبيع الكلي يتصور على وجهين، أحدهما هو المراد هنا، والآخر ليس متعلقا بهذه المسألة. الصورة الأولى أن يكون المبيع هو الكلي المتصور المضاف إلى ذمة البائع، كما لو قال بعتك منا من الحنطة، وهذا المن ليس مقيدا بقيد إلا أنه ثابت في ذمة البائع، وهذا ما يقال عنه أنه كلي في الذمة، ولا إشكال في صحة مثل هذا البيع وبيع السلم من هذا الباب. نعم وقع الكلام بينهم فيما إذا كان المبيع كليا والثمن كلي، وهو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ. الصورة الثانية أن يكون المبيع كليا لكن أخذ فيه قيد خاص غير إضافته إلى الذمة، وهي إضافته إلى عين خارجية كبيع صاع من هذه الصبرة، وهذا ما يسمى بالكلي في المعين. وهنا مطلبان في هذه الصورة. المطلب الأول الفرق بين الكلي في المعين والفرد المنتشر. المطلب الثاني الفرق بين الكلي المعين والإشاعة. أما الفرق بين الكلي في المعين والفرد المنتشر فهو الفرق بين الطبيعة الكلية والموجود الجزئي، وذلك لأن المبيع في الصورة الثانية التي تقدمت فرد من الأفراد، جزئي من الجزئيات. غاية الأمر أن هذا الجزئي أخذ مبهما مرددا بين الأفراد قابلا للانطباق عليها جميعا بنحو البدل. أما هنا فإن المبيع هو كلي صادق على هذه الأفراد، فبينهما فرق من ناحية أن المشتري مثلا في الصورة الثانية يملك الخصوصية، أما هنا فهو لا يملك الخصوصية وإنما يملك الجامع، أما الخصوصية فهي خارجة عن حد المملوك في المقام. والكلي في المعين سيتضح في المطلب الثاني ما يكون مائزا بينه وبين الفرد المردد المنتشر بشكل أقوى من هذا الوجه إن شاء الله تعالى. فإذن الفرق بين الفرد المنتشر والكلي المعين مع اشتراكهما في خصوصية الانطباق على جميع الأفراد أن الفرد المنتشر ينطبق على الأفراد بعنوان أنه هو ذلك الفرد، أما الكلي فإنه ينطبق على تلك الأفراد بعنوان أنه الجامع بين هذا الفرد وغيره، أي أن انطباق الكلي على الفرد هو كانطباق الجامع على مصداقه، أما انطباق الفرد على الفرد فهو بعنوان العينية والاتحاد من دون أن يشذ من الفرد شيء لا ينطبق عليه الجامع. طبعا مسألة الفرد المنتشر فيها كلام أنه هل هناك شيء يسمى فردا منتشرا وراء الجامع بحيث يكون ممتازا، الصحيح أنه لا وجود في عالم التصور إلا للفرد والجامع. والجامع على نحوين: جامع مقوم وبالتالي لا ينطبق إلا على جزء تحليليا، وجامع انتزاعي وبالتالي ينطبق على الفرد بجميع مشخصاته كعنوان الفرد والشخص وأحد هذين الشيئين، فإن عنوان الفرد ينطبق على زيد بخصوصياته وعنوان الفرد ينطبق على عمرو بخصوصياته، ولكن هذا لا يجعل عنوان الفرد شخصا بل هو جامع انتزاعي، وانطباقه على الخصوصية ناشئ من طبيعته، وإلا فلا وجود وراء الكل لشيء غير الفرد يسمى فردا منتشرا، إما فرد وإما كل. لكن باعتبار أن هذه الدعوة موجودة فنحن نخاصم المدعين على دعواهم لا على ما نتصور أنه هو الصحيح لدعواهم، يعني يمكن حمل دعواهم على وجه صحيح لكن هم لا يريدون هذا الوجه الصحيح، هم يريدون شيئا آخر وهو فرد منتشر يوجد وراء الأفراد بوجود خاص سواء كان منحازا أو غير منحاز، لكن على كل حال له خصوصيته وله أحكامه غير حكم الأفراد الموجودة في الخارج بعنوان التشخصات والتعيينات. والفرق بين هذا الفرد المنتشر والكلي أن الفرد المنتشر له خصوصية، أما الكلي فهو الجامع بين الخصوصيات. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الكلي والفرد المنتشر. يبقى الكلام في الفرق بين الكلي وبين الكسر المشاع. قيل في تفسير الكسر المشاع أنه عبارة عن ملكية أكثر من واحد لجملة واحدة بحيث تكون كل أجزاء تلك الجملة ما يدرك حسا وما لا يدرك إلا بالعقل من تلك الأقسام، كل قسم يفرض فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما مملوك للأول والآخر مملوك للثاني. وإن شئت قلت أن معنى الإشاعة إذا كانت بنحو التنصيف أن أحد المالكين يملك النصف والآخر يملك النصف الآخر على أن يكون كلا النصفين أمرين كليين ينطبق كل منهما على نصف متشخص في الخارج، وهذا تفسير ذكر في المقام للملك بنحو الإشاعة. ولكن هذا الكلام إنصافا يرد عليه إشكال، وهو أنه إذا كانت الإشاعة عبارة عن تعلق الملكية بالأقسام الكلية للعين فمعنى ذلك أن كلا المالكين مثلا في التنصيف لا يملكان الخصوصيات الشخصية، وذلك لأن كل خصوصية فهي قابلة للانقسام إلى جزئين ولا يملك أحدهما إلا نصفا من هذين الجزئين، أما أن يكون هذا النصف أو هذا النصف فتعلق ملكية أحدهما بهذا النصف دون الآخر ترجح بلا مرجح. إن قلت نعم نلتزم بأن كلا المالكين يملكان العين ولا يملك أحدهما هذا النصف بخصوصه، قلنا ليس الكلام في انتفاء ملكية أحدهما المعين للخصوصية المعينة، وإنما كلامنا في الخصوصية المعينة للعين هي مملوكة لمن؟ المفروض أن هذه الخصوصية المعينة جزئية في الخارج وكل منهما إنما يملك أمرا كليا والكلي غير الشخص، إذن هذه الخصوصية الخارجية ليست مملوكة لأحدهما. وإن شئت قلت أن الجملة في الخارج لا يملكها أحد لأنها متشخصة ولا يملك من كل منهما إلا كليا منطبقا على هذه العين، ولا إشكال أن هذا باطل ليس بصحيح. لذا قيل بأن الإشاعة هي عبارة عن ملكية كل منهما بنحو الانحلال للعين بتمامها، غاية الأمر أن ملكية المجموع والجملة والتمام على نحوين، ملكية قوية مستقلة، وهي الملكية التي تقابل الشراكة، وملكية ضعيفة وهي التي تكون في مورد الشراكة. فالشريك في الشريكين كل منهما يملك المال تمامه، غاية الأمر أنه يملكه ملكية ضعيفة. ويؤيد ذلك أن الاشتراك كما يكون في الأعيان الخارجية القابلة للقسمة يكون في الأعراض والحقوق. فمثلا إذا مات المؤجر تملك ورثته المنفعة المتعلقة بالعين بمقتضى إرثهم من أبيهم، والمنفعة أمر بسيط غير قابل للقسمة في نفسها. نعم هي تقبل القسمة في مرحلة الاستيفاء باعتبار أن الاستيفاء يكون بنحو التدريج، فتقبل القسمة من هذه الناحية، لكن الانقسام في مرحلة الاستيفاء غير الانقسام في مرحلة الذات. هم يملكون المنفعة والانتفاع يترتب على ملكية المنفعة. فكيف نتصور كون ملكية المنفعة بنحو الاشتراك هو بمعنى انقسام المنفعة إلى قسمين كل منهما يملك قسما منها؟ هذا لا معنى لها. إذن لا يمكن أن تتصور المسألة في المقام إلا بمعنى قيام ملكية واحدة بمالكين اثنين. هكذا ورد في كلمات السيد الخوي رحمه الله تعالى كما جاء في تقريرات الشهيد الغروي قدس الله نفسه الزكية. لكن كلمات السيد الخوي تحتمل معنيين لوجود يعني اختلاف طفيف بين الصدر والذيل. في صدر كلامه يظهر من الكلام أن مراده هو أن هناك ملكيتين تقومان بمالكين، ملكية تقوم بالشريك الأول وملكية تقوم بالشريك الثاني، وكل منهما يملك تمام المال، والقصور إنما هو في الملكية، القصور إنما هو في الملكية. في ذيل كلامه يظهر معنى آخر، حيث شبه الملكية مع أن الملكية من الأعراض والأمور البسيطة التي لا تقبل القسمة، بأن البياض كذلك لا يقبل القسمة من حيث هو، ولكنه يقبلها من حيث محله. فالبياض في نفسه لا يقبل القسمة، لكن يقبلها من حيث المحل، فيكون بياض هذا الجانب مغايرا لبياض ذلك الجانب. التنظير للملكية بالبياض من حيث قابلية القسمة من جهة المحال يوجب انقداح احتمال معنى آخر، وهو أن تكون هناك ملكية واحدة لمال واحد تقوم بالمجموع من الشريكين، لأن هناك ملكيتين تقومان بالشريكين ضعيفتين، بل ملكية واحدة تقوم بكل منهما على نحو المجموع، بحيث يكون كل منهما جزء المالك، لأن هناك مالكين لمال واحد بملكية ضعيفة، بل هناك مالك واحد هو المجموع منهما. طبعا كلا الاحتمالين معقول في نفسه، وربما يؤيد أحد الاحتمالين بمعنى من المعاني أو بحكم، ويؤيد الاحتمال الآخر بمعنى آخر. لكن على كل حال هذه هي الوجوه الثلاثة المتصورة، أن تكون الإشاعة بمعنى أن تعلق الملكية بجزء مشاع من العين كلي، و الاحتمال الثاني أن تكون العين كلها مملوكة بملكية ضعيفة لواحد منهما، ويرادفها ملكية ضعيفة أخرى للشريك الآخر. الاحتمال الثالث أن تكون هناك ملكية واحدة متعلقة بمجموع العين ومتعلقها الآخر مجموع المالكين. هذه ثلاثة احتمالات متصورة في إشاعة. الآن يبقى الكلام في الكلية المعين، الكلي في المعين. الكلي في المعين أيضا قيل بأنه عبارة عن تعلق الملكية المنشأة بالعنوان الكلي، لكن بشرط أدائه من العين الخارجية. ورد هذا بأن هنا فرقا بين الشرط وبين أخذ القيد في متعلق التمليك أو الملكية، وذلك لأنه في مقام الاشتراط لو أدى البائع الفرد من غير هذه العين يكون قد أدى من الجنس، غايته أنه خالف الشرط، فيجوز للمشتري إعمال الخيار من جهة تخلف الشرط ولا يبطل البيع لأنه أعطاه الجنس وفى، يعني في الواقع أعطاه ما يستحق، غاية الأمر أنه ليس تمام ما يستحق. ولذلك قد يقال بأن الكلي في المعين عبارة عن كليا مقيد بأن يكون من هذه العين، وهذا التقييد يعني وقع كلام في حقيقته، إذ كيف نتصور أن يكون للكلي في ظرف ثبوته ارتباط بالعين الخارجية في ظرف ثبوتها. لذلك قال بعضهم مثلا أن المبيع في الكلي في المعين هو الكلي المقيد، لا من جهة الإضافة إلى الذمة ولا من جهة الإضافة إلى العين الخارجية. وأورد السيد الخوي رحمه الله تعالى على هذا أن الكلية ما لم يضاف إلى عين خارجية ولا إلى ذمة لا يكون مالا، فكيف تتعلق المعاملة به؟ لذلك هو يقترح قدس الله نفسه أن الكلية في المعين هو عبارة عن الجامع، لكن الجامع بين هذه الأفراد الموجودة في هذه العين وفي هذه الجملة، بمعنى أنه لم يبعه منا من الحنطة، من طبيعي الحنطة القابل للانطباق على هذه الحنطة وغيرها، وأنما باعه صاعا من هذه الحنطة، بحيث يكون التقييد تقييدا للأفراد المتصورة التي ينطبق الجامع عليها. فلو أدى إليه فردا من غير هذه الأفراد لم يكن قد أدى فردا للمبيع، لأن المبيع هو الجامع بين هذه الأفراد لا الجامع بين غيرها، ولا إشكال أن هذا أمر متصور. ولكن يبقى الكلام أنه يعني يبقى الكلام على هذا، مع أن هذا متصور، أن الجملة الخارجية متشخصة، فيكون انطباق كليا عليها موقوفا على تصور انحلالها إلى أفراد لا نهاية لها، كما لو كانت مثلا الحنطة قابلة لاستخراج أصوع عديدة، مجموعها طبعا 10 أصوع، لكن الأفراد المتصور أداؤها إلى المشتري لا نهاية لها، لأنها يمكن أن يكون الصاع مقدار الأجزاء 10 الأولى، أو مقدار 10 الثانية، أو مقدار 10 الثالثة، أو مقدار من 10 الأولى والعشرة الثانية، أو مقدار من 10 الأولى والثانية والثالثة، وهكذا تتضاعف الأصوع المتصورة في هذه الجملة الواحدة، ولا إشكال أن ما لا نهاية لتصوره لا وجود له إلا في ظرف الاعتبار. إذن الأفراد في الخارج غير متصورة، وإنما الموجود هو هذه الجملة. وإن شئت قلت أن كل مقدار في الخارج فهو واحد بشخصيته، وإن كان الذهن قابلا لتحليله لأفراد مختلفة. فإذا قولنا أن المبيع هو الجامع بين الأفراد موقوف على تصور أن يكون لتلك الجملة أفراد، وإذا كان موقوفا على أن يكون لتلك الجملة أفراد عاد الإشكال، وهو أنه كيف يتصور الربط بين الكل وبين هذه العين. فإن أمكن تصحيح ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى، أمكن تصحيح النظرية الأولى وهي القريبة من العرف، الكلي المقيد بأن يكون من هذه الجملة؟ لما لم تقبل بتلك النظرية؟ ثم إنه لا إشكال في أن حكم هذا القسم الصحة إن لا مانع منه، والإشكالات التي قد تورد في المقام إنما هو عبارة عن كلام الفخر المحققين الذي جعل تنزيل الكلي على يعني تنزيل الكلام على الكلي موردا للإبهام المستلزم للغرر ومعه يحكم بالفساد، هذا ممنوع لأن المفروض تساوي قيمة الأفراد واشتراك تلك الأفراد في الصفات النوعية التي تتعلق بها الرغبات. وأما ما ذكره بعض ولعله صاحب الجواهر من أنه لم يعهد تعلق الملكية بهذا الأمر الكلي فمنقوض بالوصية والإصداق، مع أن هذا الكلام مردود إذ كيف لا يكون معهودا وقد وردت به رواية وهي رواية الأطنان التي خلاصتها أن السائل يسأل عن شخص اشترى 10,000 طن من أنبار فيه 30 طنا فتلف الأنبار ولم يبقى إلا 10 أطنان، فقال الإمام هي للمشتري، وهذا لا يكون إلا على التنزيل على الكل في المعين، إذ لو كان المورد مورد الإشاعة لكان التلف منهما بالنسبة. فورود الرواية بهذا المعنى يعني ما رد على الإشكال المذكور. قال بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه. الأول أن يريد بذلك البعض عندما يقول بعني صاعا من صبرة أو أبيعك صاعا من صبرة، أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان، يعني يريد بالصاع مثلا الثلث أو الربع أو الثمن لكن عبر بالصاع ولا بأس بذلك، ويحكم حينئذ بصحة البيع ولو جهل مقدار ما في الصبرة من الصيعان، إذ قد يكون في الصبرة 10 أصوع فيكون المبيع 10 وقد يكون فيها 5 ويكون المبيع 5، لكن الجهل بنسبة المبيع إلى المجموع لا يضر بالصحة. فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون 10 أصوع عشرها، ومن عبد من العبدين نصفهما، ولا إشكال في صحة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع. هذا ولكن قال في التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل بخلاف الذراع من الأرض، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق بين الأمر، وجه الفرق إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة، يعني لعل وجه الاستشكال أنه إذا قال بعني عبدان أو أبيعك عبدان فلا يظهر من ذلك إرادة الكسر المشاع. الثاني أن يراد به بعض مردد بينما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة من المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة. هذا واضح إذا كانت الجملة مجتمعة الأجزاء فلعل هذا يكون خفيا، لكن مع تفرقها مثلا يكون مالكا لصاع في دمشق وصاع في حلب وصاع في بغداد ويقول بعني صاعا ويريد أحد هذه الصيعان، هذا هو المراد بالفرد المنتشر، هو يريد صاعا خاصا من هذه الصيعان، لكن لم يتعلق الاختيار بإحدى الخصوصيات إلا في الجملة، هو يريد إحدى هذه الخصوصيات. ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصادق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما. وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا كما في كلام بعضين المنع، بل في الرياضي نسبته إلى الأصحاب رحمكم الله. وعن المحقق الأردبيلي قدس سره نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تحديد تعيين أحد طرفيه نسبة المنع إلى الأصحاب. واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا. جهالة، صحيح هذا معلوم بعينه، هذا معلوم بعينه، لكن تردد المبيع بينهما يوجب تعلق الجهل بالمبيع. وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة. الفرق بين الإبهام والجهالة، يعني من أورد هذا الواجه منع من صدق الجهالة، لأنه كيف تكون هناك جهالة وكلاهما معلوم. قال طيب، المستدل على البطلان ذكر وجها آخر، سلمنا أن هذا ليس بجهالة لكنه إبهام، فنحن لا نريد بالجهالة إلا عدم الجزم الذي يجامع الإبهام. هو وإن علم هذا الفرد وهذا الفرد ولكنه تردد في المبيع، وهذا التردد هو الإبهام، والإبهام مبطلون. إذن الإبهام سنخ من الجهالة لكنه جهالة خاصة، يعني كأن البعض يحلو له، وهذا مبنى التفرقة بين الوجهين، نسبة الجهالة إلى خصوصية المبيع، والإبهام إلى متعلق البيع. يعني إذا قيل إبهام فالمبيع هو المراد، وإذا قيل جهالة فخصوصية المبيع هي المرادة. ويؤيده أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو صح، مع أنه في هذا المورد جهالة، هو يعلم أنه تلف أحد العبدين ولم يعلم أيهما التالف، أيهما هو التالف، فباع الباقي، يصدق عليه أنه باع ما يجهل لأنه لم يعلم من هو التالف منهما، ومع ذلك حكمنا بالصحة. لماذا؟ لأن متعلق البيع هو ذات معينة في الواقع وإن كان يجهلها. إذن الإبهام هو المانع للجهالة خلافا لبعض العامة. وثالث بلزوم الغرر. ورابع بأن الملك صفة، طبعا لزوم الغرر من جهة اختلاف القيمتين. ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين. ويضعف الأول بمنع المقدمتين، منع الصغرى والكبرى في الجهالة، لا الجهالة موجودة ولا هي مضرة على تقدير وجودها، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول. الواحد على سبيل البدل، إن أردنا من المجهولية أن انطباق المبيع على أحدهما بعينه مجهول، فالانطباق شيء والمبيع شيء آخر، إذ المبيع هو أحدهما لا بعينه، لا ما ينطبق عليه أحدهما لا بعينه. فمورد الجهالة هو الانطباق، والمعتبر العلم بالمبيع، فأحدهما لبعينه ليس بمجهول، مع أن هذه الجهالة ليست بضارة. يعني لو سلمنا بوجود الجهالة في الانطباق فهي ليست بضارة، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غررون غير مسلم. يعني في الواقع منع الصغرى هو من جهة أن المتعلق هو أحدهما والمجهول هو الانطباق وما يكون في يده أو ما يحصل في يده، هذا من جهة. من جهة الكبرى المانع، من جهة أن الجهالة بعنوانها لم يقم دليل على أنها مانعة، الجهالة المستلزمة للغرار هي غير موجودة في المقام حتى تكون مبطلة. نعم وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين قال إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. وعن الخلاف في باب السلم أنه لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء، دليلنا أنه بيع مجهول أو بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ولا دليل على صحة ذلك في الشارع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم يقص عليها غيرها عليها يعني ينبغي الاقتصار على موردها، انتهى. وعبارته المحكية في باب البيوع هي أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز، ولم يروا في الثوبين شيئا. ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، انتهى. وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي يوجب النهي الفساد عنه الفساد إجماعا. وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم النص، بل قد عرفت رد الحلي للنص المجوز بمخالفته لإجماع الأمة. ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلا. هذه هي كلماتهم، ويظهر منها أن الجهالة تبطل الإجماع ومثلها الإبهام. وأما الوجه الثالث فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولذا يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلم آكد، وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي. إذا بيع صاع من صبرة وتردد أمر البيع بين أن يكون على وجه الإشاعة أو بين أن يكون على نحو بيع الكلي في المعين، قال يترجح حمله على الإشاعة. لماذا؟ قال لأن حمله على الكلي يوجب الإبهام والغرر. برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. الشيخ يريد أن يستشهد بكلام صاحب فخر صاحب الإيضاح على أن مساواة حكم الصورة الثالثة الآتية لحكم هذه الصورة من حيث الغرر، يعني إن لزم الغرر هنا فينبغي الحكم بالغرر هناك، وقد حكمتم بالصحة هناك. وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلية المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري. يعني عندما يباع الكلي في باب السلام أو الكلي في باب الحال في باب البيع الحال، لا يراد بيع فرد موجود موصوف بأنه فرد لذلك الكلي، بل متعلق البيع هو الكلي. فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد، ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين ونحوهما. فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه عدم دليل معتبر على المانع. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين، قال وفيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلك؟ انتهى. فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب. قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع، قال: وإن قصد معينا أو كليا لا على وجه الإشاعة بطل لحصول الغرر بالإبهام في الأول، وكونه بيع المعدوم وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر. وللإجماع المنقول فيه هذا في الأول، يعني العلامة رحمه الله تعالى ذكر الموانع بنحو اللف والنشر المرتب لحصول الغرر بالإبهام في الأول إن قصد معينا، وكونه بيع المعدوم، هذا في الأول ظاهرا، طبعا ظاهر بحسب اللفظ لكن لا يتناسب مع مورد، لأن المفروض أنه معين فليس بمعدوم. الظاهر أن قوله وكونه بيع المعدوم واختلاف الأغراض في الثاني هذا ناظر إلى الثاني كلاهما يعني، وهذا هو الأصح فيلحق به النادر. وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال: والظاهر، قال بعض الأساطين: والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، بمعنى أن حكم الأصحاب بالبطلان هنا من جهة لزوم الغرر عند الشارع، وذلك يعني التفكيك بين الغرر عند الشارع والغرر عند العرف. وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر إن قلت إن الجهالة إنما هي فيما ينطبق عليه عنوان أحدهما، قلنا نعم، لكن هذا الارتفاع لا يثمر ما دام أصل المبيع مجهولا، فإن المبيع ما هو؟ هذا أو هذا. وارتفاع الجهالة في الخصوصية يعني أنا أعرف خصوصية هذا الفرد وأعرف خصوصية هذا الفرد، فلا تكون إحدى الخصوصيتين مجهولة، لكن أنا أجهل أصل المبيع، قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية. ولعل الدائرة في الشرع، دائرة الغرر في الشرع، أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين. وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم، انتهى. ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. إذن الخلاصة أن المستند هو الشهرة أو الإجماع. فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع لاتفاقهما على بطلانه، ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع، وقال البائع أردت معينا حتى يبطل، ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين، انتهى. وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أما معه يعني مع التسالم على إرادة عبارة ظاهرة في أحد المعنيين فالمتبع هو الظاهر، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر، وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها. طبعا لا تجري أصالة عدم التعيين هنا، لأن ما وقع لا بد أن يكون متشخصا. وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة، وفيه نظرون. يعني لو كان الكلام ظاهر في الإشاعة يحصل عندنا ظهوران متعارضان، وذلك لأن أصالة الصحة من الأصول العقلائية المستندة إلى نكتة كاشفة، فإذا كان الكلام ظاهرا في البطلان فالفعل ظاهر في الصحة. قال الشيخ: وفيه نظرون، إنصاف أن هذا الكلام ليس ببعيد. يعني لو ترددنا أنه يريد المعنى الباطل أو يريد المعنى الصحيح، وكان منشأ التردد ملاحظة دلالة الكلام ودلالة الفعل، فهو في مقام الفعل بحسب الظاهر متشرع وعاقل، فالظاهر أنه يريد البيع الصحيح، إذن هو لا يريد المعنى الباطل. ومن ناحية الكلام هو يريد المعنى الباطل ولا يريد المعنى الصحيح. الثالث لعل نظر الشيخ التعارض وليس بنفي الأصل الكلام، بخلاف من هذا الكلام من قارب العصر فإنه يرجح دلالة الفعل على دلالة الكلام. الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصادق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة، والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرق الصيعان قال وقال بعتك أحدها، بما إذا فرق الصيعان وقال بعتك أحدها. الفرق أن المبيع هناك في الصورة الثانية واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة لكن غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرار. وفي هذا الوجه أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة، ويوجد به على نحو وجود الكلي في الخارج، وتكون نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الطبيعي الأبناء لا نسبة الأب إلى أفراده أبنائه. ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين، ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا، لأنه حينئذ أمر كلي. فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي في بيع صاع من الصيعان فرد من الأفراد، قلنا ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، لكنه في الواقع متشخص، لكن تشخصه بنحو التردد، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكلي وبحسب الواقع جزئي غير معين ولا معلوم، فيشبه الجزئي والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان وجعل كل واحد منها برأسه، يعني أصلا برأسه، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنه قال بعتك صاعا من هذه شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة، انتهى. وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي، فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة. وفي الإيضاح أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكلي المقيد بالوحدة الذي هو مفاد النكرة كما يقال، وبين الفرد المنتشر. بعضهم طبعا يقول الفرد المنتشر مفاد النكرة، ولكل وجه طبعا، لكل وجه. ثم الظاهر صحة بيع الكلي بهذا المعنى في الصورة الثالثة، كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبر على الكلي أو على الإشاعة تلك مسألة أخرى، إذ الاختلاف بينهم من غير فخر المحققين ليس اختلافا في صحة كلا التقديرين، وإنما اختلاف في المراد من هذه العبارة، بخلاف فخر المحققين فإنه بنى الخلاف على بطلان أحد التقديرين، بطلان إرادة الكلي. لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى، والكلي الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة. قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة أنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين فلا يكون معلوم العين، وهو الغرر الذي يدل النهي عنه على الفساد إجماعا، ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجح من غير مرجح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل، انتهى. وتبعه بعض المعاصرين مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرار، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، يعني الكلي إما أن يكون في الذمة وهذا صحيح، وإما أن يكون على نحو الإشاعة وهو الصورة الأولى حيث يكون قوله بعني صاعا من الصبرة على وجه الإشاعة محمولا على إرادة الإشاعة، أما خلاف هذين المعنيين فهذا غير معهود. وثالثا باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثنى من بيع الثمرة على الإشاعة، كما لو اشترى ثمرة إلا أرطالا معدودة يقول على هذا منزل على الإشاعة. ويرد الأول ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلم في الكل؟ والثاني بأنه معهود في الوصية والإصداق، معهود مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية، فإن أنواع الملك بل كل جنس لا يعد تحقق أحدها في مورد الآخر، يعني في مورد الإشاعة تكون الملكية بنحو، وفي مورد الكلي في الذمة بنحو آخر، فطلبهما في الكلي في المعين هذا من باب طلب ملكية نحو في نحو في جنس معين، هذا لا معنى لا. لكل جنس نحو من الملكية، فالكلي في الذمة مملوك بنحو، والكلي في المشاع مملوك بنحو، والكلي في المعين مملوك بنحو، فأن يكون المعهود هو أحد الأمرين هذا لا. يعني كطلب ملكية جنس معين في جنس آخر، إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلية المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي في رده النقد بالوصية وشبهها. هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر وإما بيع الكلي في الخارج، وأما الثالث وهو استثناء الثمرة الأرطال من الثمرة فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.